انت احلى امنياتي، انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاتي، انت طوقي للنجاتي، انا مش هنسى الدموع وكل لحظة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا، ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، رمضان حياتي، لكن هذه الحلقة خاصة من الشباب والفتيات إلى الآباء والأمهات، ليست عن الشباب والفتيات، بل هي رسالة عتاب بعنوان لماذا يا أبي، رسالة عتاب للآباء الذين يضيعون حقوق أبنائهم، رسالة عتاب فيها همسة حب تحدث كل فتاة أبيها، ويحدث كل غلام، ويحدث كل شاب أباه. كل واحد في هؤلاء الشباب يقول: يا أبي أعطني جزءا من حبك، يا أبي أعطني جزءا من حنانك، يا أبي أعطني جزءا من اهتماماتك، لأن الكثير من الآباء انصرف في هذه الدنيا وفي هذه التجارة وفي هذه الأموال وفي البحث عن الطعام والشراب، وأصبح الكثير من الشباب والفتيات يتمنون الحضن الدافئ الجميل، يتمنون من يعطيهم حنانا، يتمنون من يبذل لهم يديه، يتمنون من يساعدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. كم من شاب واقع في مصيبة يبكي ويقول: السبب هو أبي، هو من فتح لي باب الإنترنت، هو من تركني مع الصحبة السيئة. وكم من فتاة تبكي على فراشها وتقول: السبب والدي، هو الذي لم يسألني أين أذهب وأين أجيء، السبب والدي، هو الذي لا يحرص على حجابي ولا على ملابسي، السبب أبي، هو الذي لم يهتم بي، هو الذي لم يعلمني شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله أيها الآباء، من الذي أعطاكم الأولاد؟ من الذي رزقكم بالذرية؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ أليس هو الكريم جل وعلا؟ فلماذا إذن لا نستغل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يدعو الأب الله جل وعلا: يا رب أعطني ولدا، يا رب ارزقني فتاة، يا رب أكرمني، يا رب أكرمني. وسبحان الله، تحمل زوجته وبعد 9 أشهر يأتي هذا النتاج وهذا الابن وهذا المولود الجميل، والكثير ينسى مع هذه الفرحة أن تكون هذه الثمرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. اسمعوا يا أباء، اسمعوا أيها الإخوة والأخوات، قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله، تأمل هذه الآيات. زكريا دعا الله: يا رب أريد ولد، يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أعطاه الله الولد. وزيادة على ذلك، بسبب صلاح الأب وحسن التربية أصلحنا له زوجة. السبب لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا يعبدوننا، كانوا يخشعون لنا في العبادات، كانوا يقدمون لنا الطاعات، فلذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى. فيا كل أب تريد يوما من الأيام أن يكون ابنك ناجح، أن تكون فتاتك مميزة، أن يكون أولادك على خير حال، عليك أن تربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. إياك أن تشغلك الدنيا عن تربية الأولاد، إياك أن تشغلك الأموال عن حضن أبنائك، إياك أن تشغلك التجارة عن الحنان الذي ينبغي أن تعطيه لأولادك وبناتك، لأن هؤلاء الأولاد والبنات في هذا الزمن بحاجة إلى سقاء الحب، بحاجة إلى سقاء الرعاية، بحاجة إلى الحنان، إلى العطاء إلى البذل إلى أن يجدوا من يقومهم ويصوبهم ويمد لهم يد العون والمساعدة. لحظة يا أحباب، قبل 8 سنوات من الآن وفي عاصمة عربية مشهورة كان الشاب ماجد لم يتجاوز 17 من عمره، شاب وقور، النور يملأ عينيه، اللحية الصغيرة التي تزين وجهه تزيده وقارا، حفظ القرآن الكريم وحفظ أجزاء كثيرة من وحفظ أجزاء كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرف على إمام ذلك المسجد المجاور لتلك الفلة التي يسكنون فيها، وبدأ مواظبا على حفظ كتاب الله وعلى صحبة الصالحين والأخيار. أصبح يعامل والده معاملة حسنة، يسمع والده كلمات طيبة، ويرى أبوه منه أشياء جميلة لم يكن يراها في السابق. كان والده قد تعود أن يسمع منه الموسيقى وأن يسمع منه السباب والشتم وما شابه ذلك، لكن لما تغيرت حياته إلى طاعة الله تغير هذه المعاملة وتغيرت هذه الأخلاق عند ماجد. لكن الأب كان مصاب بمرض عظيم، هذا المرض أنه لا يحب أن يرى ابنه طائعا لله سبحانه وتعالى، لا يحب أن يرى ولده مقبلا على طاعة الله جل وعلا، تذمر وتسخط، أصبح يسب ولده، يغضبه، ربما يقلب مائدة الطعام عليه، يبصق في وجهه أحيانا. في يوم من الأيام طرق ماجد عليه باب الغرفة، قال يا أبي استيقظ لصلاة الفجر يا أبي. فتح والده الباب مغضبا، إنه منذ أن تزوج لم يصلي الفجر، بصق في وجه ولده وقال انصرف إليك عني، لا أريدك، لا تطرق علي الباب أبدا. مسح الابن هذا البصاق وانصرف. تعود هذا الابن على حسن الخلق من كثرة ما كان يرى من حسن خلق هؤلاء الرفقة الصالحة، ومن كثرة ما كان يسمع من حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل هذا الابن مواظبا على طاعة الله من روضة إلى روضة ومن سعادة إلى سعادة، حتى أنه كان يكثر من معاملة والدته ومداعبتها والمزاح معها والتلطف بإخوانه الصغار، لكن والده كان قد ركبه الشياطين وتشبعت به الآثام، وأصبح يحب المعاصي، يتمنى أن يرجع ابنه إلى الديسكو، يتمنى أن يرجع ابنه إلى معاكسة الفتيات، يتمنى أن يرجع ابنه إلى الحرام. يا شباب يا فتيات، هذا واقع كثير من الآباء في هذا الزمان، ويا آباء يا من تسمعوني، والله هذا واقع كثير من الآباء في هذا الزمان، يتمنى أن يذهب ابنه إلى المعصية لكن لا يذهب إلى المسجد. مصيبة، جنون، غير عقل، غير إدراك. أن يذهب ابنك إلى المعصية وأنت فرحان، أما أن يذهب إلى الطاعة وإلى المسجد وإلى حلقة القرآن وإلى الصحبة الصالحة فهذه مصيبة. لا، ابني يصبح متشدد. هذا حال ذلك الأب، انطلق إلى إمام ذلك المسجد وجره من رقبته، لماذا أفسدتم ولدي؟ لم نفسد عليك ولدك، ولدك دللناه على طريق الخير، ولدك أصبح يحفظ القرآن، ولدك يحفظ أجزاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدك أصبح مطيعا، أصبح بارا، أصبح حسن الخلق، لماذا تقول هذا الكلام؟ بصق في وجهه وقال إياكم أن تقتربوا من ولدي، لا أريدكم أن تقتربوا من ولدي أبدا، وانصرف. ذهب ذلك الأب وبدأ يفكر ويحتال كيف يحاول أن يبعد ابنه عن جو الصحبة الصالحة، كيف يحاول أن يبعد ابنه عن الطاعة. كان لذلك الابن ابن عم فاسق والعياذ بالله، بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اتصل عليه ذلك الأب وقال له يا ابن أخي، ما رأيك أن تذهب أنت وابني في رحلة إلى أسبانيا، هناك الأثار الجميلة، وأريدك أن تبعد ابني عن جو الاستقامة وجو الالتزام وجو الطاعة، لا أحب التشدد أبدا. فرح طبعا ابن أخيه لأن عمه يعرض عليه هذه الرحلة وهذا السفر، وذلك الرجل تاجر مشهور في هذه المدينة وفي تلك المنطقة. وبالفعل جاء إلى ابن أخيه وقال له يا ماجد، ما رأيك أن نذهب إلى أسبانيا نزور القلاع والحصون والآثار الإسلامية هناك، ونرى قصر الحمراء ونرى المساجد والبيوت والعمران، فهناك أشياء جميلة نتعرف عليها ونسعد ونأخذ أنسنا لبعض الوقت. وانطلت الحيلة على ماجد، وبالفعل سافر ماجد مع ابن أخيه إلى مدريد، حطت الطائرة هناك بهم في المطار، ومع عجلاتها حطت الآلام وحطت الأسقام والأوجاع. في أول يوم كان ماجد حريصا على الصلاة، كان ذلك الغلام الذي بصحبته يذهب إلى الملاهي، يذهب إلى المراقص، ويبقى ماجد في الفندق لوحده يذكر الله ويقرأ القرآن ويؤدي الصلاة ويتابع بعض القنوات. ومر اليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث، ثم اقترح ابن أخيه ابن عمه أن يذهب معه إلى إحدى العروض المسرحية التي ليس فيها موسيقى وليس فيها رقص ولا ما شابه ذلك. رفض بادئ الأمر ولكنه استجاب بعد ذلك وانطلت الحيلة وأصبح شيئا فشيئا من عرض إلى عرض ومن مسرحية إلى مسرحية، ثم بدأ يقع في الدخان والسجائر، بدأ ينظر إلى الراقصات، بدأ يسكر والعياذ بالله، بدأ يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، نسي الصلاة ونسي القرآن ونسي الطاعة. ذلك الوجه المتورد الجميل أصبح وجها أصفرا شاحبا بسبب المعصية التي كان يقع فيها وبسبب إغضاب الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام عرض عليه ابن عمه سجارة محشوة بنوع فاخر من المخدرات، رفض بادئ الأمر لكنه بعد أيام اعتاد على هذه المخدرات وأصبح ماجد أسيرا لهذه السموم. كان ابن عمه ذكيا لم يوقع نفسه في هذه الأشياء، لكنه كان يقصد أن يبعد ذلك الابن وذلك الغلام إبعادا تاما عن جو الصلاح والتقوى، وبالفعل أصبح يتابعه ابن عمه من ساحة إلى ساحة ومن نادي إلى نادي، يا ماجد أترك المخدرات، ويهرب منه ماجد ويقابله في مرقص آخر ويسحبه من خلف أبواب دورات المياه ومن تحت الجسور ومن خلف كواليس أزقة الشوارع ومن خلف أنابيب وحاويات القمامة حتى يبعده عن جو المخدرات. لكن ماجد كان مواظب على هذه المعاصي، ويتصل ماجد على والدي، يا أبي أرسل لي 5000 دولارات من فضلك، ويفرح الأب، ابنه ترك الاستقامة وترك الالتزام، هذا ما يريده وهذا ما يتمناه، مسكين غير عاقل. وبالفعل يرسل إليه 5000 أخرى ويجدد الفيزا لشهر آخر، وتستمر المعاصي والآلام. في يوم من الأيام هرب ماجد من ابن عمه وذهب إلى جسر مظلم بعيد في مدريد خلف قمامة، جلس هناك ويزرع في وريده إبرة مليئة بالمخدرات. أثناء ما كان يضرب الإبرة سمع صوتا كان قد ألفه من قبل، يا الله إنه صوت الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ومع هذا الصوت، مع هذا الصوت الجميل، عادت صور سريعة على ذاكرة هذا الشاب، صورة القرآن الذي كان يحفظه، صورة إمام المسجد الذي كان ينصحه، صورة الأصدقاء، صورة الزاوية التي كان يجلس فيها فيحفظ كتاب الله، المكان الذي كان يجتمعون فيه للإفطار في كل صباح، والدته الجميلة، صورة المصحف الذي كان في غرفته، صورة أخته الصغرى، صور عديدة. لكن مفعول المخدرات كان أقوى فاستسلم وغاب عن الوعي. قتلتني إبرة، أسقطتني إبرة يا والدي، فانطوى العمر على ذل وهون، آه لو كنت رحيما يا أبي، ما تركت الإبن في ذل وهون، آه لو كنت شفيقا يا أبي، لغذوت الإبن بالدين المتين. أقف معكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مع فاصل ثم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي، أنت يا رمضان حياتي، راحلين إلى منام بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي.
التميز غاية لا يدركها سوى القليلون، والقلة القليلة تحافظ عليه. مودة للحج والعمرة تحيطكم بأرقى مستويات الخدمة المتميزة، وتجعل من رحلاتكم للأراضي المقدسة متعة إيمانية متجددة.
ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي.
مودة تجعلك أقرب من أي وقت مضى إلى أطهر بقاع الأرض. مودة الطريق إلى البيت العربي.
عرفات تجلو كل قلب صالي، من نال من عرفات نظرة ساعة، نال السرور ونال كل مراد.
رمضان أتى، يا باغي الخير أقبل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. اغتنم الفرصة وكن وكيلا حصريا للإعلانات على قناة الحكمة الفضائية من أي دولة عربية. للحصول على شروط الوكالة info@alhikma.tv أو هاتف 002-100-00-412-74 فاكس 002-02-383-51-822. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
حياتي انت يا رمضان، حياتي انت احلى امنيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم ايها الاخوة والاخوات. ظل ماجد على هذه الحال في بعد واعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، واصر ابن اخيه وأصر ابن عمه على أن يأخذه ويقوده بمساعدة الشرطة المختصين للذين يتخلفون عن الزيارات السياحية، وحمل إلى المطار وأجلس على كرسي الطيارة حتى يعود مرة أخرى إلى بلده. كان يصرخ: أرجوكم أعطوني إبرة، لا أريد أن أبقى، أنا لا وطن لي، لا أريد أن أرجع، أنا لا وطن لي، لا أب لي، وطني ربع جرام من الهروين، فقط أريد أن أبقى في إسبانيا، دعوني اتركوني. حتى حطت الطائرة في بلده، وفي المطار كان في انتظارهم ذلك الأب المتفائل الفرح المسرور لأن ابنه ترك طاعة الله سبحانه وتعالى وترك الاستقامة، هو يريد أن يرجع إلى ما كان عليه. نظر من بعيد فرأى ابن أخيه قادم، ورأى معه شاب متغير اللون مصفر الوجه له قصة شعر غريبة. اقترب من بعيد فإذا هو ولده. لما اقترب ماجد رفع يديه وصفع والده على وجهه مباشرة، ونظر الأب وقال له: ماذا فعلت في ابني؟ أنا لم أطلب منك أن تجعله مدمنا، أنا لم أطلب منك أن تغيره، ابني لم يكن هذا، ابني كان جميلا، كان وسيما، كان أبيضا، ما الذي حدث له؟ قال ابن أخيه: والله يا عمي أنا لم أفعل شيئا، ابنك هو من وقع في المخدرات. وأخذه الأب واقتاد ذلك الابن المدمن المدلل الذي أصبح ينفق عليه من تجارته وأمواله، يشتري له المخدرات سرا حتى لا يتقدم أو لا يقدم ذلك الابن على خطوة قد تضر بذلك الأب أو بتلك الأسرة. بل أصبح ماجد يهدد والده ووالدته في كل مرة يتأخرون فيها عن دفع أموال المخدرات بالقتل بالتعذيب، يرفع السكين، يسب ويشتم، وربما يضرب أخته الصغيرة. كل هذا والأب صابر صابر يدفع الأموال. طيب لماذا؟ لماذا؟ كان ابنك في السابق صالح، كان ابنك مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وينطلق الأب إلى ذلك الرجل الذي بصق عليه مرة، إلى إمام ذلك المسجد: أرجوكم أرجعوا ولدي، أرجعوه صالحا، أرجعوه نقيا كما كان، أرجعوه طيبا لي كما كان. فيقول ذلك الرجل: يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى، نحن لا نملك إرجاع ولدك إلى الطاعة، لكننا سنحاول، سنبذل أن يرجع ابنك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد أسبوع من هذه المحادثة، وفي ليلة في آخر الشهر، كانت جنازة والدي وأم ماجد يصلى عليهما في ذلك المسجد. فقد قتلهما ماجد خنقا لأنهما لا يملكان أموال المخدرات التي كان يريد أن يستخدمها ماجد. وهناك من خلف القضبان صرخ ماجد: لماذا يا أبي؟ لماذا فعلت هذا بي يا أبي؟ لماذا فعلت هذا بي؟ لماذا جعلتني أترك القرآن؟ لماذا جعلتني أترك السنة؟ لماذا جعلتني أترك الصلاة؟ لماذا أبعدتني عن المسجد؟ لماذا أبعدتني عن الصالحين؟ لماذا فعلت بي هذا يا أبي؟ ماجد الآن يقضي عقوبة السجن 25 سنة، سجن مؤبد لأنه قتل أمه وأباه. أليس هذا واقع كثير من الشباب؟ بلى والله. وسأروي لكم في محاضرة قادمة بإذن الله خاصة بالمخدرات عنوانها قتلتني إبرة، سأروي لكم قصة من قتل أباه وأمه، وقصة من اعتدى على أهله واعتدى على عرضه. من أجل ماذا؟ من أجل هذه المخدرات والسموم. من السبب؟ أليس هو الأب؟ أليس هو التقصير في التربية؟ أليس هو حمل هم الدنيا والطعام والشراب والزاد وعدم تربية الأولاد والفتيات؟ يا آباء أرجوكم يا آباء، في رمضان هذا العام وجهوا اهتماما كبيرا لأولادكم وبناتكم، اصرفوا إليهم شيئا من الحنان، شيئا من البر، شيئا من العطف، شيئا من الاهتمام. اجعلوا أولى أولوياتكم في الحياة هي تربية الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى. ألست تسر يا أيها الأب أن يكون من بعدك غلام يدعو لك بظهر الغيب يقول: يا ربي أبي أصلحني وأعانني ورباني. يا أبي أسألك يا رب، أسألك يا رب أن يكون أبي في الآخرة في الجنة، أسألك يا رب أن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو لك، هذا ما تريد أيها الأب، هذا ما تريده أيتها الأم، أن يدعو الأبناء لنا بعد رحيلنا عن هذه الدنيا. فلذلك دعونا نربي الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل والله هناك الكثير من الآباء الذين يطلبون من الفتيات خلع الحجاب. اتصلت بإحدى الفتيات يوما من الأيام تقول: يا شيخ والله والدي يطلب مني أن أخلع الحجاب وأن أخرج بشعري وزينتي في الشارع أمام الناس، يستهزئ بي، يقول لي: ليس لك حبيب، ليس لك صديق، ليس لك صاحب. يلقي علي عبارات نابية، وأنا أقول: يا ربي لما ابتليتني بهذا الأب؟ أليس لهذا الأب طهر فيحافظ عليه؟ أليس لهذا الأب طهر فيحميه؟ لماذا كل الأباء يحرصون على بناتهم وأبي أنا يريد مني أن أضل وأن أضيع وأن أسلك طريق الحرام؟ والله يا شيخ لو كانت فتاة غيري لانحرفت وضلت وابتعدت، لكن ماذا أفعل؟ قلت لها: لا عليك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى. أكثري من دعاء الله جل وعلا لوالدك أن يهدي الله قلبه، وأن يرشد الله سبحانه وتعالى بصيرته، وأن يبصره بالتربية الصحيحة. وقف يا أحباب، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة معها ابنتان فسألتني شيئا فلم تجد عندي غير تمرة، تمرة، اسمع يا أخي واسمع يا أختي، تمرة، فأعطيتها هذه التمرة، تمرة في بيت رسول الله، فأعطيتها هذه التمرة فأخذتها فشقتها نصفين وأعطت لكل واحدة من البنات تمرة نصف. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رويت له هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر هذه البنات شيئا، من رزق بشيء من هذه البنات فأحسن تربيتهن، كن له حجابا وسترا من النار. اسمع أيها الأب، يا من تفرط في تربية بناتك، كن له حجابا وسترا من النار. وفي الطبراني وعند الإمام أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تربيتهن وأحسن عشرتهن كن له سترا من النار. قلنا: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قال الراوي: ولو قلنا واحدة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. انظر إلى هذه التربية الجميلة التي يبينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن تربية البنات، أحسن تربية الفتيات، فيعينك الله سبحانه وتعالى على أن تكون هذه الفتيات حجابا لك من النار، وقاء لك من النار، حماية لك من النار. ما أجمل أن يتفطن الآباء والأمهات هذه المعاني، ما أجمل أن نحمل في قلوبنا همة عظيمة لنربي أولادنا وبناتنا على الطاعة. بل حتى الحب والحنان، حتى القبلات الدافئة بحاجة إليها الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس بعد أن رآه الأقرع بن حابس وهو يقبل أحد أبناء الحسن، أحد أبناء علي بن أبي طالب، الحسن أو الحسين، فقال: يا رسول الله أو تقبله؟ إن لي 11 أو 14 أو 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك حتى لا تقبل الأولاد؟ سبحان الله. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: أخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسني على حجره يوما، ثم أجلس الحسن على حجره الآخر، ثم قال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما وأحبهما. سبحان الله، هذه محبة ورحمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربية ورعاية وانتباه واهتمام ينبغي أن يكون في قلوب جميع الآباء وفي قلوب جميع الأمهات. وقف أيها الأحباب، كتبت كريمة رسالتها تقول: نحن ثلاثة من الفتيات وكلنا متزوجات، والله في نهاية كل شهر يأتي إلينا والدنا ليأخذ المرتب ويأخذ المال ويبقينا عوانس. كلما تقدم إلينا الخطاب يقول الأب: إنهن يرفضن العرسان. وكم احتقرنا والدنا، وكم أبغضنا والدنا، ونحن نسهر الساعات الطويلة والليالي نبكي لله سبحانه وتعالى، نبكي نقول: يا رب ارزقنا بالزوج الصالح، يا رب أكرمنا بالزوج الصالح الطيب، يا رب أصلح قلب والدنا. نبكي ونقول: ألا يحس بنا الأب؟ لهذه الدرجة قلب أبينا قاسي؟ لهذه الدرجة قلب أبينا معرض؟ يا شيخ هل تعلم كم عمري؟ عمري 36 سنة وأنا الصغرى، وأنا الصغرى ولي أختان تكبرني. سبحان الله، انظر أليس هذا واقع كثير من الفتيات في هذا الزمان؟ عندما يكون الأب لا هم له إلا الدنيا، لا يهتم أبدا ببناته، لا يفكر حتى في التزويج، لا يفكر حتى في الرعاية، لا يفكر في التربية. تقول والله كان والدي في لحظات الاحتضار وكنت عنده وكنت أنظر إليه بشمئزاز وببغض وبكراهية، وكنت أدعو الله أن لا يدخل الجنة. لهذه الدرجة نعم حطم مستقبلنا، قتل زهرة حياتنا، أبعدنا عن الأنس والسرور. نتمنى أن يكون لنا زوج، نتمنى أن نسمع الكلمة من الأطفال ماما، نتمنى أن نرى الضحك واللعب في المنزل، لكن هذا كله حرمنا منه الوالد، حرمنا منه الأب. فلذلك أيها الآباء علينا أن نوجه اهتماما كبيرا لتربية أولادنا وبناتنا، ونحتسب هذا عند الله. أسألك بالله يا أيها الأب، ألست تشتاق أن تكون في الجنة حولك زوجتك وأولادك وبناتك، وأنت تسعد وأنت فرح مسرور؟ اسأل نفسك الآن وأنت في رمضان، اسأل نفسك ألست تشتاق أن ترى أولادك وبناتك معك في الجنة؟ اسمع ماذا يقول الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ما أجمل هذه الصورة أيها الآباء والأمهات، دعونا نتعاون أن نحققها في رمضان هذا العام، أن يكون معنا أولادنا وبناتنا في الآخرة وفي الجنة. وقفة يا أحباب، قصة غريبة عجيبة أحب أن أختم بها هذه الحلقة. ياسمين ونادر ومحمد ثلاثة، أبوهم كان معرض، كان بعيدا في واقع حياتنا، قصة من واقع الحياة ومن واقع الأسر. طلق أمهم لأن الأم طلبت الطلاق لأن الأب كان بعيدا عن طاعة الله، عنده أصدقاء سوء ومخدرات وسهر ومعاصي. ثم تزوج بامرأة أخرى مارست دور السجانة على هؤلاء الأبناء، تغلق الباب على ياسمين لمدة 4 أشهر متواصلة لا ترى هذه الفتاة أمها، ولمدة 4 أشهر متواصلة لا يرى محمد ونادر أمهم أبدا. في يوم من الأيام أغلقت الباب على محمد ونادر، وطرق محمد الباب الصغير الذي لم يتجاوز 6 سنوات، طرق الباب: يا خالتي افتح الباب أريد أن أذهب إلى الحمام. فتحت رفسته في بطنه وقالت: لماذا وضعت لك هذا وعاء بلاستيكيا مثل الوعاء الذي يوضع للأطفال حتى تقضي عليه حاجتك، لن تخرج من هذه الغرفة أبدا. وظل ساعات طويلة حتى انفجرت المثانة ومات. وجن جنون أخيه نادر وهو يرى أخوه يموت بين يديه والأب نائم لا يشعر بشيء أبدا. وجلس نادر يطرق الباب حتى الصباح، لما استيقظ والده وجد ولده متحجرا كالثلج بارد، وقد أخبره الطبيب أن ابنه مات بسبب انفجار البثانة، لأنه كان معرض، كان بعيد عن أبنائه. عندئذ دارت الصور في ذاكرته، تمنى لو يهتم بأولاده، تمنى لو يخرج معهم في نزهة، تمنى لو يلاعبهم لو يلاطفهم. كان في كل لحظة ينظر فيها إلى لعب ابنه الصغير محمد يبكي ويتألم، ولسان حاله يقول: أين الضجيج العذب والصخب؟ أين التدارس؟ شابه اللعب، أين الطفولة؟ في توقدها أين الدمى في الأرض؟ والكتب أين التباكي والتضاحك في وقت معا؟ والحزن والطرب يتزاحمون على مجالستي، والقرب مني حيثما انقلبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كثروا مزلاجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصف الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبة الحلوى التي نهبوا في الشطر من تفاحة قضموا في فضلة الماء التي سكبوا إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا رحلوا أجل رحلوا إني وبي عزم الرجال أبو. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلين قلوب آباء المسلمين على أبنائهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في رمضان هذا العام أن ترزقهم اهتماما بأبنائهم وبناتهم. يا رب وجه آباء المسلمين ووجه أمهات المسلمين إلى حسن التربية وإلى حسن الرعاية. نسألك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أن تعينهم على إخراج جيل ينصر الإسلام وأن توفقهم إلى تربية شباب وفتيات ينصرون لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا التي هي بعنوان الكأس. انتظرونا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت يا رمضان حياتي انت احلى امنياتي. انت يا رمضان حياتي انت احلى امنياتي. انت يا رمضان عظيم انت طوقي للنجاتي. انت طوقي للنجاتي. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي. لما بفطر لما بدعي لما ببكي في صلاة.